الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
التقريب الثاني المشهور للرد على الاستدلال بمعتبرة الحسين بن أبي العلاء على أن نسيان جزء يسير من بدن لم يصل الماء لا يضر بصحته. كان التقريب الثاني أنه لا، الرواية ليست بهذا الصدد. الرواية تبين أنه حالة الشك، لما يشك بعد الفعل المكلف بأنه هل وصل الماء إلى سائر الأجزاء أم لا، يجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة الفعل. لذلك الإمام يقول عليه السلام: لا أمرك بإعادة الصلاة. هذا اللي نقلناه عن المحقق النراقي في الدرس السابق. ويرد عليه ألف أنه تمسك بقاعدة الفراغ كما قلنا في الدرس السابق، لكن نقدم عليه نقطة أخرى حتى نأخذ فرصة من الكلام فيها، أنه لا تتضمن الرواية. من أين أتيت بأن الرواية محمولة على حالة الشك في وصول الماء وهو شك بعد الفراغ؟ ليس في الرواية أي إشارة ولا أي دلالة إلى حالة الشك. قد تقول بأن الأمر بالإدارة والتحريك كاشف على أنه هو كان في حالة شك. لا، سيأتي إن شاء الله بيان بأنه لا، هذا ليس فيه دلالة. الأمر بالتحريك وتدوير الخاتم ليس فيه دلالة على أنه كان في حالة شك. فإذن الرد ألف على هذا التقريب بأنه ألف لا تتضمن الرواية أي دليل على فرض الشك. من أين أتيت بهذا الفرض؟ كان يسأل عن تكليف يا ابن رسول الله، خاتم ماذا أفعل إذا اغتسلت؟ قال: تحوله من مكاني، والوضوء قال تديره، والإمام قال إذا نسيت فلا أمرك بعد الصلاة. وين فرض الشك في المسألة؟ والأمر بالتحويل والإدارة لا يدل عليه. قد تقول نفس أمر الإمام، أدره وحوله وحركه، يعني أنه كان عنده شك في وصول الماء، فالإمام يقول لا، اقطع هذا الشك، حوله من مكان، حركه، أديره. لا، هذا لا يدل عليه كما سيأتي إن شاء الله. رد على هذا التقريب الثاني أنه ما بدأنا ببيانه الدرس السابق، أنه هذا تمسك منه قدس سره بقاعدة الفراغ المستفادة من عدة روايات كصحيح بكير بن أعين قال: قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين توضأ أذكر منه. هذا مذكور في قاعدة الفراغ، والمورد ليس من تطبيقاتها، ليس من تطبيق قاعدة الفراغ، لأن أدلة قاعدة الفراغ ظاهرة في اشتراط كون المكلف ملتفت حين العمل ثم شك بعد العمل فتجري قاعدة الفراغ. هنا فرض رواية الحسين بن أبي العلاء هذا حين العمل كان ناسيا، لا أدار الخاتم ولا حوله من مكانه ولا حركه. فإذن هذا ليس موردا لتطبيق قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ مشروطة لريان بأن يكون ملتفتا حين العمل، هذا ظاهر من قوله عليه السلام: لأنه حين توضأ كان أذكر، يعني أذكر حين توضأ يعني كان ملتفت حين الوضوء. فحينئذ إذا شك بعد الفراغ، أما الفرض هنا هذا حين الفعل لم يكن ملتفتا، لذلك نسي، لم يديره ولم يحركه. هنا الشيخ النائمي طبعا يريد يوصل إلى نتيجة أنه لا، قاعدة الفرق جريانها ليس مشروطا بهذا الشرط أن يكون ملتفتا حين الفعل. وقوله عليه السلام لأنه كان أذكر، هذا ليس على نحو العلة حتى تعبر عنه بالاشتراط ويدور الحكم، حكم جريان قاعدة الفراغ مدارها، لا، هذا على نحو الحكمة، والحكمة لا يكون الحكم منوطا بها. فريد يوصل الشيخ النايني إلى نتيجة أن قاعدة الفراغ مطلقا تجري، كل شك بعد الفراغ من العمل تجري فيه قاعدة الفراغ. سواء كان ملتفتا حين العمل أو لم يكن ملتفتا. فحتى لو افترضنا في الرواية هنا أنه لم يكن ملتفتا حين العمل، أيضا تجري في حق قاعدة الفراغ لأنها ليست مشروطة لذلك. هذا ملخص إذن ما قلنا درس السبب، وما قيل من أن هذا أنه حين العمل يكون أذكر على نحو الحكمة وليس العلة، حتى يدور الحكم حكم جريان قاعدة الفراغ مداره وجعلت شرط في جريان قاعدة الفراغ، هذا خلاف الله. فما يريد الوصول إليه الشيخ النائمي من إطلاق جريان القاعدة حتى وإن لم يكن ملتفتا حين العمل غير تام. إذن بناء على هذا الشرط، شرط جريان قاعدة الفراغ أن يكون ملتفتا حين العمل، إذن هذا المورد الذي نحن فيه ليس من تطبيقات قاعدة الفراغ، لأن واضح من الرواية وتصريح الراوي لسؤاله أنه كان ناسيا حين العمل، فما تجري في حقه قاعدة الفراغ لأن الشرط غير متحقق. لذلك قلنا فهذا إذن التقريب الثاني الذي اختاره المحقق النراقي وربما غيره أيضا ليس صحيحا، ليس مجرى لقاعدة الفراغ، فضلا عن الملاحظة الأولى أنه هو أصلا ماكو فرض في السؤال لحالة الشك، يعني من أين جئت بحالتك، ماكو دليل قليل. وعلى هذا فالمورد ليس مجرى للقاعدة في المقام، لما قد يظهر من أن الشك في الحاجبية ووصول الماء حاصل قبل الفعل ونسي اتخاذ ما يلزم من التدوير أو التحريك، هكذا إذن فليس ملتفتا وشكه ليس بعد الفراغ، أصل شكه قال هكذا نفترض شكه قبل الفعل، لذلك سأل يا رسول الله شو سوي بالغسل، شو سوي بالوضوء، ما قال حركه أدره حوله من مكانه، وليس الشك حاصلا بعده بعد العمل خلافا لمفاد أدلة قاعدة الفراغ. إذن هذا الردباء على هذا التقريب بأن المورد ليس مجرى لقاعدة الفراغ لأن شرط جريان قاعدة الفراغ ليس متحققا، وهذا ما قاله سيد القضي قدس سره رد على من استدل بهذه الرواية المعتبرة، هو وصفها بالأصول بالخبر لكن بالفقه تقدم وصفها بالموثقة، لكن في مصباح الأصول وصفها بالخبر، فرد إذن سيد الخوي على من تمسك بهذه المعتبرة على أنه قاعدة الفراغ تجري حتى لو كان غير ملتفت إلى الفعل قبل العمل. ولذا رد سيد الخوي قدس سره على من استدل بالخبر على جريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة والنسيان حال العمل، كما مورد هذه المعتبر، بدعوى أن مفاده جريان قاعدة الفراغ، مفاد الخبر هكذا ادعى المدعي ليقول قاعدة الفراغ تجري مطلقا حتى لو لم يكن ملتفتا حين الفعل، استدل بهذه المعتبر. فهذه المعتبرة مو بس مذكورة في الفقه، هذه في الأصول مذكورة، مبحث قاعدة الفراغ مذكورة هذه المعتبرة، يستدلون بها على أنه ليس شرطا الالتفات حين العمل بدليل هذه المعتبرة كان ناسيا حين العمل، والإمام أيضا قال لا أمرك بإعادة الصلاة، يعني أجرى قاعدة الفراغ، فليس شرطا هذا إذن، بدعوى أن مفاده خبر جريان قاعدة الفراغ مع علم المكلف بكونه ناسيا حين العمل، فهذا ليس شرطا إذن الذي ذكر. لكنه قدس سره بنى رده على رؤيته السابقة في التقريب الأول، التقريب الأول اللي كان على أنه هذا الأمر مو للوجوب للاستحباب، ونتذكر المؤيد الذي ذكره والنكتة التي ذكرها من أن لماذا قال الإمام عليه السلام في الغسل حوله من مكانه وفي الوضوء قال تديره، هذا معنى أن المسألة هنا ليست أمرا طريقيا لإيصال الماء وإنما أمر نفسي استحبابي، يستحب في الغسل أن تحول من مكانه وفي الوضوء أن تديره، بنى رؤيته الآن بالرد على ذلك التقريب. شلون توصل الرد؟ يقول أنت منع بنيت هذا التقريب مالتك على أن السؤال عن حالة الشك في وصول الماء. قال في المحقق أن راقي تبرع بالقول عنه، قال لأن الرواية ظاهرة في وجوب الإدارة والتحريك. ولماذا وجبت الإدارة والتحريك؟ لأنه كان شاكا في وصول الماء، فالوجوب الإدارة والتحريك كاشف على أنه كان في حالة شك من وصول الماء. قال مو هكذا بنيت استدلال، ولا من جيت أيها الراقي؟ ردنا ألف السابق قبل قليل، شنو الدليل بالرواية الآن على حالة الشك حتى حملتها على حالة الشك؟ هاي يقول محقق النراقي، يقول هكذا مفروض يقول يقول إنما حملتها على حالة الشك لأن يوجد فيها وجوب تحويل الخاتم من مكانه وتدويره من مكانه. وهذا الوجوب لماذا صار هذا الوجوب؟ لأنه يشك في وصول الماء فأوجب عليه التحريك والإدارة، فحالة الشك استفدتها من الأمر بالوجوب. سيد الخوئير يقول هكذا، يقول مو هكذا بنيت استدلالكم وحملتوا على هذا التقريب. هو احنا قد انتهينا بالتقريب الأول أن هذا الأمر ليس للوجوب، هذا للاستحباب، فماذا بقي من دليل عندكم على أن هذه الرواية ناظرة إلى حالة الشك في وصوله؟ ما بقى عندكم دليل واضح. إذن رد سيد الخوئي وخلفياته كما يقال ومتبنيات. لذلك قلنا لكنه قدس سره بنى رده على رؤيته السابقة في التقريب الأول، لأن الاستدلال استدلال المحقق النراقي المفروض يكون، ما قال المحقق النراقي لكن المفروض هكذا نفهمه، لأن الاستدلال مبني على لزوم تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء. الأمر ظاهر بالوجوب، الإمام يقول حوله من مكانه، وفي الوضوء قال تديره، وعندكم في الأصول تقولون الأمر ظاهر في الوجوب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهذا الوجوب كاشف عن أنه كان شاكا في وصول الماء، ولا لماذا وجب عليه التحريك والإدارة؟ لأنه شاك في وصول الماء فيجب عليه التحريك حتى يحرز وصول الماء. هكذا المفروض المحقق النراقي فكر وحمل الرواية على حالة الشك. فلذلك هنا هذا كله تمهيد حتى نعرف جواب سيد الخوي إلى أي جهة النظر. قال سيد الخوي والظاهر عدم دلالة الخبر على المدعى، إذ ليس فيه ما يدل على أن السؤال إنما كان من جهة الشك في وصول الماء، وأن الحكم بالتحويل والإدارة إنما كان من هذه الجهة. بل هذا استكشافكم، هذا بناءكم ليس صحيح. اكتشفت وجوب من وجوب التحويل والإدارة، إذن معنى المكلف كان في حالة شك من وصول الماء. هذا ليس صحيح، بل ظاهره ظاهر الخبر كون التحويل في الغسل، بل حوله من مكانه، والإدارة في الوضوء مطلوبا في نفسه. هذا أمر نفسي لا لرفع الشك في وصول الماء. هذا في الأصول يقول هذا الكلام، تقدم منا بالفقه في الدرس السابق وناقشنا. ما الشاهد على ذلك؟ قال وإلا لم يكن لذكر خصوص التحويل في الغسل والإدارة في الوضوء وجهون. ما لو كان المسألة مسألة طريقية لأجل إحراز وصول الماء لكان الحكم في الغسل والوضوء واحد. لماذا يعبر بالغسل حوله من مكانه وبالوضوء تديره؟ هذا معنى مو لإحراز وصول الماء، وإنما هذا طلب نفسي يحمل على الاستحباب. قال لكفاية العكس أيضا في إيصال الماء، لا أريد بالغسل يديره وبالوضوء يحوله من مكانه، وما كمان ما دام الغرض واحد وهو إيصال الماء إلى ما تحته. فشنو الاختلاف بالتعبير؟ هذا المؤيد قلنا اللي ذكره بالفقه والآن يعيده في الأصول، ثم ذكر القرينة والمؤيد الذين ذكرناه هو اللي قال أن المحقق بنى ونسب القول إلى مذهب فقهائنا التفصيل بالإدارة. هذا كله تنقل. قدم نقاش. ثم قال قدس سره: فليس الخبر المذكور راجعا إلى الشك في وصول الماء، فيا محقق نراقي بقيت بلا دليل على أن مورد الرواية فرض حالة الشك في وصول الماء. وين دلالة بالرواية على فرض حالة الشك في وصول الماء إلا أن تقول أني استفدت من الأمر بالتحريك والإدارة والتحويل من المكان. لماذا الإمام أوجب ذلك؟ هل لأنه ما عنده علم بوصول الماء فأوجب عليه؟ قال أنا نفينا هذا الكلام وفندنا، طلع الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للاستحباب للقرينة التي ذكرها. فالنتيجة إذا توصل لها، قال: فليس الخبر المذكور راجعا إلى الشك في وصول الماء، فإذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم. صحيح، لكن مسألة أخرى يقول مو في المعتبر. فإذا شك في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصول. أحد الفروع تقدم أنه عند الشك في الحجب يجب عليه، يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه على ما هو مذكور في خبر علي بن جعفر. صحيح علي بن جعفر المتقدم. وهي كل الأفكار منه ناقشناها في الدرس السابق. صاحب الجواهر قدس سره أيضا استشكل على جريان قاعدة فراغ في المقام، وإن كان هو في البداية قوى القول بالصح، لكنه استشكل بعدين على جريان قاعدة الفراغ في مثل المواد هذا. وقد استشكل صاحب الجواهر قدس سره على جريان قاعدة الفراغ في المقام بعد أن قوى القول بالصحة. قال قدس سره: لو شك في صفة الحجب، شك هل هذا الخاتم حاجب أم لا، يمنع الوصول الماء لولا قبل الوضوء. مضمون معتبرة حسين بن أبي العلاء. لو شك في صفة الحجب، في حاجبية الموجود قبل الوضوء، كان شك مو بعد الفراغ، لا قبل الفعل هو عند الشك. من استفدنا هذا الشك قبل الفعل من الأمر بالإدارة والتحريك. لماذا أوجب الإمام الإدارة والتحريك؟ أنا كان شاك من وصول. قال: لو شك في صفة الحجب قبل الوضوء ثم نسي العلاج، نسي أن يحركه يديره يحوله من مكانه، فذكر بعد الوضوء. لاحظ مضمون معتبرة الحسين بن علي. قال: فإن الأقوى أيضا الصحة، صحة الفعل لرجوعه أيضا إلى الشك بعد الفراغ. هذا شك بعد الفراغ لولا شك بعد الفراغ، ما عليه مقدماته. تقول لي مو هو هذا قبل الفعل كان شاكا ثم نسي، ما علي. أنا عندي تقول إذا كان عندك شك بعد الفراغ تجري قاعدة الفراغ، هذا مو شك بعد الفراغ تجري قاعدة. قال: فإن الأقوى أيضا الصحة لرجوعه أيضا إلى الشك بعد الفراغ. ما علينا بشرطكم هذا، ما تقول لازم يكون ملتفت حين العمل وإلى آخره، واكتفاء بصحة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع. ما دام يحتمل المطابقة هذا جدا كذب. إلى هنا كلام كأننا ما قبلنا عليه من صاحب الجواب. هذا خلاف ظاهر الروايات الدالة على قاعدة الفراغ. هو قال وأنا معكم، تظروني خلك كمل. قال: لكنه في غاية الإشكال. هذا الكلام يقول ظاهر صحيح، ظاهر معتبرة ابن أبي العلاء، أما تقول لي على القاعدة لا، في غاية الإشكال. لكنه في غاية الإشكال. إذن استشكل فعلا صاحب الجواهر، وإن كان قوى الصحة في البداية إلا أنه استشكل على أن المورد من تطبيقات قاعدة الفراغ كما ذهب النراقي. الشيخ الأنصاري أيضا كذلك. قال الشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن احتمل هذا الوجه، قلنا أن الشيخ الأنصاري ومذهبه ومختاره ماذا كان قبله؟ التقريب الأول هو حمل الرواية على الاستحباب بقرينة تقدمت. قال: ويحتمل أن تحمل الحالة على حالة الشك. ثم قال: لو كان شاكا فنسي ولم يلتفت ثم التفت بعد الفراغ، أي حالة الوجه. الرواية التي نحن فيها، كان شاكا في وصول الماء، لذلك جاء يسأل الإمام: يا ابن رسول الله ماذا أفعل إذا اغتسلت أنا لابس خاتم؟ على يمن السؤال، غير شاك من وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، فالشك مفروض هنا إذن قبل العمل. قال: لو كان شاكا، هذا افترضنا، فنسي. الإمام يقول إذا نسيت، نسي لم يحرك الخاتم ولم يدبر ولم يلتفت، ما كان ملتفت حين الفعل، ثم التفت بعد الفراغ، هذا فرض المسألة، قال لم يدخل في الشك بعد الفراغ، هذا غير مشمول بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ أوردها: ما لو كان ملتفتا حين العمل مشاكا ولا ناسيا. لكنه بعد أن قال هكذا مقتضى القواعد، هذا مقتضى ما تفيده روايات قاعدة الفراغ، لكنه قدس سره حسب تعبيرنا ترك الباب مفتوحا للاستثناء، قال هذا مقتضى القواعد، مقتضى ما استفدناه من روايات قاعدة الفراغ، لكن يبقى الاحتمالات مفتوحة. قال: إلا أن يدعى دخوله بهذه الرواية. تقول لي دليل خاص رواية الحسين بن أبي العلاء، رغم أنه مو مجرى لقاعدة الفراغ، لكن الإمام قال: لا أمرك بإعادة الصلاة. خلاص، هذا يعتبر في المخصص لتلك القواعد. فلذلك قال: إلا أن يدعى دخوله بهذه الرواية معتبرة بن أبي العلاء، أو يحمل النسيان على عدم الالتفات إلى هذا الشك من أول الأمر. نفترض هكذا، لم يكن شاكا قبل الفعل، لم يكن ملتفتا إلى شكي قبل الفعل، لكن علقنا أقول هذا الحمل فلا في الله بدليل سؤاله عن ما يجب أن يفعل، أن تحمل النسيان على عدم الالتفات إلى الشك قبل الفعل، أخو واضح ويسأل عن الخاتم وأنه ماذا أفعل، يقول له تديره حوله من مكاني، فواضح أن الشك مفروض قبل الفعل. إذن الآن الشيخ الأنصاري يقول أن المورد ليس مجرى لقاعدة الفرع، وصاحب الجواهر رغم أنه قوى الصحة لكنه قال في غاية الإشكال، فإجراء قاعدة الفراغ في مثل المورد في غاية الإشكال، لكن قلنا أن الشيخ الأنصاري ترك الباب مفتوحا للاستثناء، إذا الرواية استفدت منها غير ذلك اجعلها مخصصة لأدلة قاعدة الفراغ، وهذا الذي قاله أيضا صاحب الجواهر. وكذا استثنى صاحب الجواهر المورد للرواية أيضا كذلك بعد أن استشكى، وقال قدس سره: وقد يستأنس لحكم الصحة فيه بما رواه الحسين بن أبي العلاء على القواعد في غاية الإشكال، هذا مو مجرى لقاعدة الفراغ، لكنه إذا استفد ذلك من رواية ابن العلاء خلص. كيف يا صاحب الجواهر؟ قال: لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب، هاي المقدمة الأولى، أن الأمر أن الوجوب الإدارة والتحريك كاشف كما سيقول، لظهور الأمر، الأمر ظاهر بالوجوب، فلظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب، خلص هاي من أبجديات علم الأصول. المقدمة الثانية قال: وهو لا يكون إلا عند الشك في حجمه والعلم به، متى يجب عليك أن تحول الخاتم من مكانه وتحرك وتدير؟ إما إذا علمت بحاجبيتي تيقن، أو شككت بحاجبيتي، على كلا التقديرين يجب أن تحرك. فقال أظن هذا للمقدمتين عندك، المقدمة الأولى أن الأمر ظاهر في الوجوب، والإمام يقول لحوله من مكان تديره، هذا ظاهر في الوجوب، ومتى يكون التحويل والتحريك واجبا؟ إذا كان عندك علم بالحاجبية أو شك بالحاجبية، ضمهات المقدمة. قال: والثاني غير مراد قطعا، حالة العلم بالحاجبية فقطعا غير مراد، ما لازم تسأل عنه إذا تقطع بعدم وصول الماء، هذا ما ينسئل عنه. والثاني غير مراد قطعا، إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض. ما معقول هذا كان عند علم بالحاجبية والإمام يقول له إذا نسيت لا تعيد الصلاة؟ ما معقول إذا عند علم بالحاجبية وعدم وصولها فقطعا يجب عليه أن يعيد الصلاة لأن وضوء باطل. فإذا غير مراد قطعا حالة علم. قال فلم يبق إلا صورة الشك. إذا هذا كان شاكا في وصول الماء قبل العمل، فلم يبق إلا صورة الشك، بل قد يدعى أنها هي المتعارف في السؤال عن السؤال عادة عن حالة الشك. لما يقول له يا ابن رسول الله سألت الإمام عن الخاتم إذا اغتسلت، يعني ماذا يريد؟ حالة الشك، يعني حالة العلم بالحاجبية ما لازم يسأل عنه. طبعا لازم تخرج هذا الخاتم أو تحول من مكان، فلا بد أن المتعارف يكون السؤال عن حالة الشرك. هذا ما قاله إذن صاحب الجواهر، لذلك هو مال إلى حمل الرواية على حالة الشرك، يعني على هذا التقريب الثاني الذي نحن فيه بهذا التقريب. أقول في كلامه قدس سره عدة مواضع للنظر. ألف، قوله لظهور الأمر في الوجود، أول ما بدأ هذه كانت المقدمة وهذا غير ظاهر، هل الاحتمال أن الأمر هنا طريقي لإحراز وصول الماء إلى ما تحته، أو حتى مو طريقي، لا إرشادي، إرشادي يقول له لما تتوضأ لابس محبس ولابس سوار ولابس الدملج المرأة، حركه من مكاني أو انزعني، إرشاد إلك، نصيحة إلك، لأن خاف بعدين تكتشف على أنه هذا كان حاجبا وكون عليك أن تعيد الصلاة وتعيد كل عمل مشروط في الطهر. فنصيحة إلك، أمر إرشادي لا يدل على الوجود، نصيحة إلك أن سوي الإجراءات حتى لا تتورط بعدين ويطلع عليك وكون تعيد العمل. فقوله الأمر ظاهر في الوجوب في المقدمة الأولى، هذا أول ملاحظة كأنه غير ظاهرة من الكلام. إذن ألف، قلنا في كلامه عدة مواضع للنظر. ألف، قوله لظهور الأمر في الوجوب حيث لا يظهر ذلك، فلعله طريقي لإحراز وصول الماء أو إرشادي لدفع مؤونة الإعادة لو انكشف عدم الوصول إلى لدير الخاتم ولا تحرك خلص، لكن بعدين إذا اكتشفت أنه كان حاجبا مو عليك تعيد العمل وتعيد الغسل وتعيد الوضوء والصلاة، كلك بالورد حرك الخاتم وخلص من هالشكل. مما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم المواضع الأخرى تأتي بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.